الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وأشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه، وأن يوفقكم لطاعته، وأن يرفع لديه درجاتكم، وأن يسلمكم من كل سوء وشر، وأن يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. هذا درس جديد ننهي به كتاب الفتن والملاحم من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى بإذنه جل وعلا. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على نعمه وآلائه وإحسانه، له الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في تعظيم قتل المؤمن، إلى أن قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال: حدثنا حماد أنه قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف أن خارجة بن زيد قال: سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذا المكان يقول: أنزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، بعد التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق بستة أشهر.
هذا الحديث حديث لا بأس بإسناده، إسناده حسن، حماد هو حماد بن سلمة، وعبد الرحمن بن إسحاق هو القرشي. وهذا الحديث يتكلم عن مسألة هل القاتل له توبة أو ليس له توبة. وقد تقدم معنا أن الجماهير يرون أن القاتل له توبة، ويستدلون بنصوص منها آية الفرقان، ومنها حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا حيث أثبت له الحبر التوبة. وهناك طائفة من الصحابة كابن عباس وزيد بن ثابت يرون أن القاتل ليس له توبة، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث قال: فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وكان مما استدل به لهذا القول ما ورد عن زيد بن ثابت أنه قال: أنزلت هذه الآية، آية النساء، التي فيها توعد القاتل بجهنم خالدا فيها، بعد التي في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآية. قالوا: فلما نزلت الأولى قبل الثانية بستة أشهر دلت على أنها ترفع حكمها في الاستثناء. والجمهور يقولون: آية النساء آية عامة غير مقيدة، ليس فيها استثناء، لا بإثبات ولا بنفي، فليس فيها ذكر للتوبة لا بنفي ولا بإثبات، فتكون مقيدة بالآية التي في سورة الفرقان. وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فاستدلوا بهذه الآية أيضا على نفي وجود التوبة للقاتل. ومثل زيد بن ثابت ابن عباس حبر الأمة عبد الله بن عباس، فكان لا يرى توبة للقاتل كما سيأتي. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى أنه قال حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير أو قال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير أنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لما نزلت التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش، فأنزل الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فهذه لأولئك. قال: فأما التي في النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، الآية. قال: الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فلا توبة له. فذكرت هذا لمجاهد فقال: إلا من ندم. وقال حدثنا أحمد بن إبراهيم أنه قال حدثنا حجاج عن ابن جريج أنه قال حدثني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة في الذين لا يدعون مع الله إلها آخر أهل الشرك، قال: ونزل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وقال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا عبد الرحمن أنه قال حدثنا سفيان عن المغيرة ابن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال: ما نسخها شيء.
هذا الحديث حديث ابن عباس حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قال: لما نزلت التي في الفرقان، يعني في سورة الفرقان، وهي الآية التي ذكر فيها استثناء التوبة من الشرك والقتل والزنا في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حرم الله. فهم قد تلبسوا بهذا الفعل، قالوا: ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش، فكأنهم قالوا: إذن لن نكون من عباد الرحمن الذين وعدوا بهذه الوعود في سورة الفرقان. فأنزل الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال ابن عباس: فهذه، يعني الاستثناء، لأولئك، يعني لمن قارف هذه الأفعال قبل الإسلام وقبل أن يعلم بشرائع الدين وقبل أن يدخل في دين الله. قال: فأما التي في سورة النساء من قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال ابن عباس: هذا في الرجل إذا عرف شرائع الإسلام وعرف تحريم القتل وأنه من الكبائر، ثم بعد ذلك أقدم على هذه الجريمة فقتل مؤمنا متعمدا، فهذا جزاؤه جهنم. يعني ابن عباس بهذه المقالة أنه لا توبة له. قال: فذكرت هذا لمجاهد، إما الحكم أو سعيد أو منصور، قال: فذكرت هذا لمجاهد فقال: إلا من ندم. فمجاهد لا يوافق ابن عباس في هذا القول، بل مجاهد يسير على مذهب الجمهور في أن القاتل له توبة. وكما تقدم أن وجه الجمع بين هذه الأدلة وهذه الأقوال أن القتل فيه ثلاثة حقوق: حق لله تعالى يسقط بالتوبة، وحق لأولياء الدم يسقط بالقصاص أو العفو أو الدية إن طلبوها، وحق ثالث هو للمقتول. فهذا يبقى من الدواوين التي تستوفى يوم القيامة ليس منه توبة ولا تزيله التوبة، بل يستوفي المقتول من القاتل. وقد ورد في الحديث أنه يأتي به قد أمسك به فيقول: يا رب اسأل هذا فيما قتلني، فيقول الله عز وجل: أما ترضى أن تأخذ من حسناته ما شئت؟ قال صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم هل سيبقي من حسناته شيئا؟ ثم أورد الإسناد الآخر، وبنحوه ورد في الصحيحين عن ابن عباس في هذه الآية: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، قال: أهل الشرك. ثم نزل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه الآية في حق التائبين، كما حكى ذلك جماعة من أهل العلم اتفاقا عن علماء الشريعة. ثم أورد عن ابن عباس أن آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال: ما نسخها شيء، أي هي باقية على إحكامها. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس أنه قال: حدثنا أبو شهاب عن سليمان التيمي عن أبي مجلز في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال: هي جزاؤه، فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل.
هذا الأثر قول لأبي مجلز رحمه الله تعالى لاحق بن حميد، وهو من تابعي التابعين، ورأيه يوافق رأي جماهير أهل العلم في أن القاتل قد يعفو الله عز وجل عنه. ولذا قال في تفسير هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يقول بأن هذا هو الاستحقاق على فعله، لكن الله قد يعفو عنه، لكن الله قد يعفو عنه. ولذا قال: فإن شاء الله أن يتجاوز عنه، أي يعفو عن القاتل، فعل. وهذا كله يدلك على عظم هذه الجريمة، ألا وهي جريمة سفك الدماء، وأن الواجب أن يتحرز العبد عن الولوغ فيها، وأن يترك الأسباب المؤدية إليها. ومن ذلك مثلا أن يجتنب حمل السلاح متى أمن العاقبة، ومن ذلك أيضا أن يجتنب مواطن النزاع والاختلاف، ومن ذلك أن يحلم في التعامل مع الآخرين فلا يقابل فعلهم السيء بمثله، ومن ذلك أن يجتنب المحاكة مع أهلي مع أصحاب العقول الضعيفة لئلا ينتج عنه سفك دم. واجتناب الإنسان الأسباب المؤدية لذلك يؤجر العبد عليه. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما يرجى في القتل. قال: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن منصور عن هلال بن يساف عن سعيد بن زيد أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها، فقلنا أو قال قالوا يا رسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلكنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن بحسبكم القتل. قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا.
قوله باب ما يرجى في القتل، يعني ما هو الثواب الحاصل للإنسان من كونه يقتل؟ وكما تقدم معنا أحاديث تدل على أن من اجتنب الفتنة فأتى إليه من أتى فقتله فإنه يبوء بإثمه وأنه يسلم من عاقبته. وكما ورد معنا في الحديث أنه يقال للمقتول خذ من حسنات قاتلك ما شئت. وأورد المؤلف في هذا حديث سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد من الصحابة ابن عمي عمر بن الخطاب عدوي من قريش، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وأبوه زيد بن نفيل كان في الجاهلية حنيفا ولم يكن يعبد الأصنام. قال سعيد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الترغيب في مجالس الفضل والعلم. قال فذكر فتنة، أي أنهم تحدثوا في ذكر أمر مستقبلي يتعلق بفتنة يخفى أمرها على كثير من الناس. وفي هذا الترغيب في أن يتحدث الناس عما يمكن أن يحصل عليهم في مستقبل أيامهم ليستعدوا له وليرتبوا أحوالهم لتكون سببا من أسباب طاعتهم لله جل وعلا فيها. قال فعظم أمرها، أي أنه ذكر لها شأنا عظيما وأثرا كبيرا وانتشارا عظيما، فذكر من شأنها حوادث كثيرة. قال فقلنا يا رسول الله لئن أدركتنا، أي لئن بقينا إلى الزمن الذي تحصل فيه هذه الفتنة العظيمة لتهلكنا، أي لتكونن سببا من أسباب هلاكنا. قد يريد بذلك الهلاك الدنيوي بأن يموتوا، وقد يريد بذلك هلاك أمرهم في الآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا، أي إنها لن تؤثر عليكم ولن تهلككم، إن بحسبكم القتل، يعني يكفيكم أن تقتلوا فيها بدون أن تفتنوا بها، فإنكم متى قتلتم فيها بدون أن تفتنوا فيها حينئذ يسلمكم الله من الإثم العظيم، إثم المشاركة في هذه الفتنة، ويكون هذا من أسباب رفع درجاتكم عند الله جل وعلا. قال سعيد بن زيد فرأيت إخواني قتلوا، أي أنه لم يبق منهم أحد بل كلهم قد جاءه من جاءه فقتله. ولعله يريد بذلك الفتنة التي حصلت بين المسلمين في أواخر عهد الخلفاء الراشدين.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا كثير بن هشام أنه قال حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. آخر كتاب الفتن.
هذا الحديث في إسناده المسعودي عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي، وقد اختلف أهل العلم فيه، والأكثر على أنه قد اختلط آخر عمره فما حدث به قبل الاختلاط فإنه مقبول، وما حدث به بعد الاختلاط فإنه لا يقبل. وقد كان في أول أمره في مدينة أظنها الكوفة، فانتقل منها إلى البصرة، فمن حدث منه بعد انتقاله لم يقبل حديثه، ومن حدث عنه قبل انتقاله فإنه يقبل إذا لم تؤثر عنه رواية عنه قبل الانتقال. وكثير بن هشام حدث عنه بعد اختلاطه، ولذا فروايته عنه غير مقبولة، إلا أنه قد روى راو آخر وهو معاذ بن معاذ عن المسعودي، ومعاذ إنما حدث عنه قبل اختلاطه، وبالتالي فالخبر حسن الإسناد. قال عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة، يريد أن أمة الإجابة التي استجابت له صلى الله عليه وسلم ودخلت في دينه مرحومة، كما ورد في النصوص الأخر من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهكذا ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه كالغيث لا يدرى أولها خير أم آخرها، في نصوص كثيرة تدل على تفضيل هذه الأمة. قال: أمتي هذه أمة مرحومة، ومن الرحمة أن دخلوا في دين الله، ومن الرحمة أن يسلمهم الله من كثير من الفتن. قال: ومن رحمة الله بها أن لا يعذبها في الآخرة. قال: ليس عليها عذاب في الآخرة. أكثر أهل العلم قالوا بأن المراد مجمل الأمة وأكثرها، وليس المراد جميعها، فإن أهل الكبائر يعذبون وإن لم يرحمهم الله، وإن كان آخر أمرهم إلى الجنة. قال: ليس عليها عذاب في الآخرة. عذابها في الدنيا أي أن الله يسلط عليهم المصائب العظيمة في الدنيا لتكون تمحيصا لهم من ذنوبهم، فمن ذلك الفتن أي ما ينزل فيهم من أمور خفية تخفى فيها أحكام الله جل وعلا، وبالتالي يفتتنون فيرون الباطل حقا ويرون الحق باطلا. ومما يعذبون به في الدنيا الزلازل التي هي تحرك الأرض من تحت أرجلهم ومن تحت أقدامهم، فلا شك أن هذا عقوبة عظيمة. والقتل أي ما يحصل عليهم من كونهم يعرضون لسيف القتل، ومن أعظم ذلك القتل الذي يكون فيما بينهم، يقتل بعضهم بعضهم الآخر. ومثل هذه الأمور ما يحصل عليها، وتلاحظون أن هذه الأمور الثلاثة تتعلق بالأشياء العامة: الفتن والزلازل والقتل، هذا المراد به ما يعم في الأمة أو يكثر فيها، وأما ما يكون خاصا بأفرادها فهذا لم يذكر هنا، مثل الأمراض ومثل ما يحصل من غم وهم ونحو ذلك. فهذه الأمور الثلاثة فيها تمحيص لذنوب المؤمنين، ومثلها ما كان يشابهها مثل البراكين، ومثل ما يحصل عليها من الأوبئة والأمراض الكثيرة المنتشرة، فهذه أيضا عقوبات عامة. وفي هذا فضل الله عز وجل على المؤمنين بأن يسلمهم الله في الآخرة من العذاب. نعم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لقلوبنا واستقامة لأحوالنا ووفرة في أموالنا ومغفرة لذنوبنا، وأسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد لكل خير. اللهم سلم الحجيج، اللهم تقبل منهم حجهم، اللهم يسر لهم أمرهم، اللهم أعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.